بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع.
الرحمن الرحيم.
الدرس السادس والعشرون.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة: باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة صريحة في النهي عن تحري الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وإذا نظرنا في الأحاديث وجدنا منها ما يطابق الترجمة صراحة، بذكر النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. والتحري هو القصد وتحين الشيء، وبعضها إشارة، وهذه الإشارة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. ولا يعترض على هذا بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وإيضاح ذلكم أنه يفرق بين ما كان متحرى متقصد يعمد إليه المرء، وما بين ما كان ضرورة. فالذي أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وأدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس، هذا ضرورة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
هذه الترجمة إشارة أو تنبيه إلى من قصر أو إلى القول بقصر النهي عن الصلاة في وقتين، أحدهما بعد طلوع بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، والآخر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولكن هذا القول مرجوح بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلوات في أوقات أخرى، ومنها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس الغروب أو يعني تميل الغروب حتى تغرب. هذا هو حديث عقبة رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا. الحديث قال أهل العلم هذه أوقات مغلظة، فيتحصل أن النهي في أوقات أخرى غير ما ذكره البخاري في الترجمة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ما تضمنه حديث ابن عمر، وهو قوله: أني لا أنهى أحدا إلى آخره. جاء هذا في من طاف بالبيت، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي أي ساعة من نهار من ليل أو نهار. نعم، والمقصود أن المنهيات كثيرة، يعني الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كثيرة. والحاذق المتتبع للسنة يجمع نصوص الباب، فيتحصل عنده بيان الراجح من المرجوح. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال أبو عبد الله: وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها: ابن أختي ما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
هاتان الركعتان اختلف أهل العلم فيهما، فطائفة ذهبت إلى الجواز مطلقا استدلالا بأحاديث البعض، وهي صريحة في مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين. وفي بعضها بيان سبب صلاته بيان سبب صلاة هاتين الركعتين بعد العصر، وهو أنه شغل عنهما لعلها راتبة الظهر. وذهب الطائفة إلى المنع، إلى المنع من هاتين الصلاتين والنهي، واستدلوا بما أطلق في النهي إلا ما استثني وذكرنا بعضه، وهو ركعتي الطواف تصليان في أي ساعة من ليل أو نهار بالنسبة للطائف الذي يطوف. وأجابوا عن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، قالوا هذه من خصائصه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، ومن ذلكم هاتان الركعتان. وهذا القول هو الذي نرجحه ونقول به جمعا بين أحاديث النهي وبين مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله.
التبكير بالصلاة يعني تحري أول وقتها في الغيم، لأن القوم يهتدون إلى أوقات الصلاة، والصلاة صلاة النهار خصوصا صلاة الظهر والعصر بالشمس، فإذا غامت السماء أو غيمت السماء يخشون أن تفوتهم الصلاة، أن يفوت وقتها، بل القوم يتحرون أول الوقت. وبريدة رضي الله عنه خص في حديثه صلاة العصر، والظاهر والله أعلم أن هذه الصلاة يدخل وقتها حينما تنتهي القيلولة ويتفرغ الناس لأعمالهم، فإذا غيمت السماء ولم يبكروا يخشى أنهم مع زحمة الأعمال تفوتهم صلاة العصر. ولهذا شدد بريدة رضي الله عنه في أمر هذه الصلاة مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر أو من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقد جرت عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يستدلون بالعمومات التي بابها واحد، فالذي يتهاون بالصلاة التي يتهاون بصلاة العصر حتى يفوت وقتها هذا تركها، وإن كان الترك غير متعمد، هو لم يتعمد تركها لكنه تهاون سوف حتى فات الوقت. فالصحابة يصنعون هذا من باب التغليظ والتشديد في الزجر. نعم.
قال رحمه الله: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
أعد الترجمة.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت.
المعروف والمتقرر عند أهل العلم أن الأذان شرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا هو وقته. لكن إذا ذهب الوقت فهل يؤذنون أو لا؟ الذي يظهر أنه إذا كان الناس هم الجماعة ولا جماعة غيرهم فإنهم يؤذنون، والأذان من فوائده إدبار الشيطان حين يسمع. أما إذا كان ذهاب الوقت في حق أناس خاصين، أذن يعني خاصين من أهل البلد، مسجد من مساجد البلد، أخذتهم النومة حتى ذهب وقت الأذان، فهل يؤذنون؟ أقول الأولى ألا يؤذنوا، لأن الأذان ليس فرضا في حقهم. أذن أهل البلد أو مسجد البلد فسقط الإثم عن البقية، لأنه فرض كفاية في هذه الحال. فأذانهم أو تأذينهم يلفت النظر ويشوش، لماذا أذن هؤلاء؟ فالأولى ألا يؤذنوا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
هذا هو شاهد الترجمة من هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر في وقت المغرب، فصلاة العصر فات وقتها وصلاة المغرب دخل وقتها، والسر في ذلك أنه شغله الكفار عنها. وهذه قاعدة، وهي أن الصلاة الفائتة تصلى قبل الحاضرة، فمن نام على سبيل المثال عن صلاة الظهر والعصر والمغرب واستيقظ العشاء، فبما يبدأ؟ يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. نعم.
قال رحمه الله: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام.
أثر إبراهيم، هات أثر إبراهيم.
وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.
نعم.
حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى. قال أبو عبد الله وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذه الترجمة متممة لما قبلها، وفيها زيادة، وهي أن من فاتته صلاة لنوم أو نسيان ماذا يصنع؟ والجواب: يصليها حين يذكرها ولا يقضي غيرها. فمثلا فعلى سبيل المثال، من نام عن صلاة الظهر حتى دخل عليه وقت العصر فصلى العصر ناسيا، ثم فصلى العصر ناسيا الظهر، ثم دخل المغرب فصلاها، ثم العشاء فصلاها، ثم الصبح فصلاها، ومن اليوم الثاني تذكر أنه لم يصلي ماذا؟ الظهر، يصلي هذه الصلاة فقط وليس عليه كفارة إلا ذلك. واستدل صلى الله عليه وسلم بالآية: وأقم الصلاة لذكري. نعم.
قال رحمه الله: بالنسبة لأثر إبراهيم رحمه الله،
هذا يعني ذكرته إشارة، لما ذكرت لكم المثال هو داخل ضمن هذا، وقد يطول الوقت، قد يتذكر المسلم يقينا أنه لم يصلي صلاة كذا فيصلي هذه الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال أخبرنا هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب.
الشاهد أن الصلوات تصلى مرتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الترتيب، صلى العصر بعدما غربت الشمس في وقت المغرب ثم صلى المغرب. وها هنا مسألة، وهي: من فاتته صلاة فجاء وقد قام الناس للصلاة، هنا حالتان: إحداهما أن تتفق الصلاتان في العدد كالظهر والعصر، وهو قد دخل فاتته صلاة الظهر وجاء وقد أقيمت الصلاة، فماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام بنية الظهر، يدخل مع إمامه بنية الظهر حتى لا تفوته الجماعة، فإذا فرغ قام وصلى العصر. الحال الثانية: اختلاف الصلاتين في العدد، فالمغرب 3 ركعات والعشاء 4، فاتته المغرب فجاء وقد أقام الإمام للعشاء، فماذا يصنع؟ ذهب الطائفة من أهل العلم فقالوا: في هذه الحال يسقط عنه الترتيب فيصلي مع إمامه العشاء، فإذا فرغ قام للمغرب. وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه يدخل مع إمامه بنية العشاء نافلة، فإذا فرغ منها صلى المغرب ثم صلى العشاء، هذه فريضة. وقال الطائفة من أهل العلم: لا يصلي مع الإمام، ينفرد فيصلي المغرب ثم إذا فرغ أدرك مع إمامه. ما أدرك. نعم.
بالنسبة للحالة الأخيرة، ما تدخل في إذا أقيمت الصلاة على صلاة المكتوبة؟
بهذا احتج بعض أهل العلم، لكن عرضه الحديث الآخر، نعم، أن الفائتة مقدمة، هذا جمع حسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من 60 إلى 100.
هذا الحديث قد مضى في ترجمة أو تراجم سابقة، والبخاري أعاده هنا في باب المواقيت، والمناسبة كونه صلى الله عليه وسلم يكره السهر بعد العشاء، وهذا قد مضى الكلام عليه، وبينا آنذاك ما يجوز من السهر نعم لمصلحة المسلمين. ونضيف هنا سمر الرجل مع أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر أحيانا مع أهله يحدثهم ويحدثون. نعم،
هل السمر والسهر بمعنى واحد؟
الذي يظهر لي أنه أن يعني السمر مع مجموعة، والسهر يكون من واحد ومع جماعة، فكأن السهر أعم. نعم، من السمر ما يتسامر به طلاب العلم أثناء الاختبارات، هذا سمر وهو سهر، ويقال سهر لو أن الشخص جلس في بيته على تلفاز أو على راديو يتتبع الأخبار، هذا سهر وليس سمر لأنه منه وحده. هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
قال رحمه الله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
أقول: ها هنا أمران، أحدهما التخصيص بعد العموم، هذا هو صنيع البخاري رحمه الله، إذ أتبع الترجمة السابقة بهذه لبيان أن من السهر أو السمر سمر مخصص لا يدخل في النهي، وهو السمر في الخير، كسهر الإمام مع بعض خواصه ومستشاريه للنظر في مصالح الرعية، أو الرجل في أهل بيته يتشاورون في مصالح تعود على بيته أو بيتهم بالخير، أو مذاكرة علم أو غير ذلك مما لا بد منه أو يحتاج إليه. والثاني بيان ابن عمر رضي الله عنه، فإنه فسر مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبقى على رأس 100 أحد، يعني من أهل قرنه، من أهل قرنه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسيح الدجال ليس بحي، وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه حي، هذا ما عليه الأكثر، أن الدجال حي، المسيح الدجال الكافر حي، وسيخرج آخر الزمان حين يشاء الله ذلك، قبل نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الدجال بباب لد بالشام.
قال رحمه الله: باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو قالت ضيفك. قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب، وقال: كلوا لا هنيئا، فقال: والله لا أطعمه أبدا، ويم الله، ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.
هذه الترجمة تخصيص بعد تخصيص، هذا من حذق البخاري رحمه الله وفقهه، فسابقتها استثناء السمر في الخير من النهي العام، وهذه فرد من أفراد السمر في الخير. ولعل البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة لدفع ما يتوهمه بعض الناس من أن الضيف لا يحتاج إلى أن يسمر معه، يقدم له عشاؤه ثم يترك كلامه. والحس يوافق هذه الترجمة، وحديثها دليل عليه، وهو أن الضيف الذي يقدم في الليل أو قريبا من الليل، أو يدعى ولم يكن قادما في الأصل على مضيفه، كان قادما على آخر، يأنس وتطمئن نفسه بالسمر معه، ولها ومن وهنا ننبه إلى شيء، وهو من كانت عنده عدد زوجات فجاءه ضيف من أهل إحداهن، فغالب الناس ينتهي الدور عنده بعد العشاء، يعني بعد صلاة العشاء يذهب إلى صاحبة الليلة، لكن صاحبة الليلة السابقة أتاه ضيف من أقاربها، من إخوتها، من أعمامها، من أخوالها، فهم في حاجة إليه إلى أن يسامرهم ويقدم لهم واجب الضيافة، وهذا لا يعد خرما على المنتظرة ولا بخسا في حقها، لأن له أمد وينتهي، فإذا قدم لهم الواجب استأذن وذهب إلى المنتظرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأذان، باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
هذه الترجمة بما تضمنته من آية التنزيل الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى المعنى الشرعي للأذان، وأنه إعلام بدخول وقت الصلاة والحظ على السعي إليها. وسيأتي مزيد إن شاء الله، مزيد بيان في من تجب عليه صلاة الجماعة. والمقصود هنا بيان أمرين: أحدهما حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على أداء الصلاة في وقتها، ولهذا كانوا يتحينون الوقت ويجتمعون، لأنه ليس حين ذاك أذان ينبههم إلى دخول وقت الصلاة، وإنما كل امرئ هو منبه نفسه. هذا يدل على عظم مكانة الصلاة عند القوم، وكيف لا تكون كذلك وهي عمود الإسلام وأعظم شعائر الدين العملية، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فجدير بالمسلمين شبابهم وكهولهم وشيوخهم من الرجال والنساء أن يحرصوا على الصلاة وأن يحرصوا على أدائها في أول وقتها، ومن شغله شاغل فبعد أول الوقت، وإنما الواجب أن يصلوها قبل دخول وقت الثانية، فإن تأخيرها لوقت الثانية تفويت، وهل تقبل أو لا قولان لأهل العلم، لكن المتفق عليه إذا كان هناك عذر. نعم، أما تأخيرها عن وقتها حتى يدخل الثانية فلعلها تقبل إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، لأنه أثم بتأخيرها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وكان لم ينزل وحي في الأذان، فاجتهد هو وأصحابه رضي الله عنهم وتشاوروا كما سمعتم في الحديث ما الذي يتخذونه الناقوس أو القرن يعني بوق أو نار يشعلونها حتى يعلم المسلمون دخول وقت الصلاة. وكان من فقه عمر رضي الله عنه وهو رجل ملهم أن أشار على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ببعث رجل ينادي لها الصلاة الصلاة فقط، وليس هناك أداء، وإنما ينادي يدعو المسلمين الصلاة الصلاة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا خير، وفيه بعد عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس، فوفق ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين إلى هذا الرأي الجميل الجيد. نعم،
قال رحمه الله: باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
إذا قيل أمر أو نهي أو قال كنا نؤمر أو ننهى، فإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذلك إليه، لأن هذا هو خصيصته، وليس لأحد معه أمر ولا نهي إلا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بالسنة التقريرية لا لاستقلال الشخص. فالمعنى إذن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا بعد مشروعية الأذان، لأنه قبل الأذان يوم كان النداء ليس هناك شيء يشفعه أو يوتره، وشفع الأذان مثنى مثنى ما عدا التكبير الأول أربع. وإيتار الإقامة بالتوحيد الشهادتين والحيعلتين ما عدا قد قامت الصلاة فإنها تشفع والبقية وتر. فيكون في الإقامة 11 جملة، التكبيرتان الأوليان والتكبيرتان الأخيرتان وبقية الجمل. فالإقامة مشفوعة مثل التكبيرتين الأوليين والتكبيرتين الأخيرتين. والأذان المعروف المشهور هو أذان بلال 15 جملة، وفي الصبح جملتان، الصلاة خير من النوم، يكون 17 جملة دون ترجيع. فالترجيع كان في أذان أبي محلورة وهو مهجور الآن، يعني الناس لا يعرفونه، لا يعرفون إلا أذان بلال في المغرب، الظاهر أنه معروف في دول المغرب الترجيع. والترجيع هو إلقاء الشهادتين بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم إعادتهما مرتين مرتين بصوت أعلى. فيكون الأذان بالترجيع كم جملة؟
19.
وفي صلاة الصبح
21
21 جملة، الكل سنة. فلو طبق هذا بعض طلاب العلم فيما بينهم، أو مثلا مؤذن في مسجد طبقه، لا بأس بذلك إن شاء الله. والترجيع صوت خفيف لا أظن أحدا يتفطن له إلا من كان حاضرا. نعم، فلو أن أبا سلطان يطبقه مرة نعلم نحن إن شاء الله. نعم.
طيب، قوله إلا الإقامة،
يعني الإقامة مستثناة بأنها تشفع كلمة قد قامت الصلاة.
قال رحمه الله: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
مضى هذا الحديث ضمن الترجمة السابقة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
هذا هو فضل التأذين، إدبار الشيطان حال سماع الأذان وكذلك حال سماع الإقامة. والإقامة تسمى أذانا، تسمى أذانا، فهي أذان بإعلام فعل الصلاة أو قرب فعل الصلاة. نعم. وهنا تنبيه، وهو أنه ينبغي للمرء الحرص على صلاته بدفع وساوس الشيطان. والمجرد أنه تكثر الوساوس، وساوس الشيطان على المرء حينما يصلي فردا يصلي وحده، وتقل إذا كان يصلي في جماعة المسلمين، ينشط حينما يصلي في الجماعة ينشط، وتقوى عزيمته ويشد أجره بإخوانه. نعم.
هل إدبار الشيطان خاص بسماع الأذان أو إذا سمع شيئا من الذكر يدبر؟
هنا ذكر أنه بسماع الأذان. نعم. وجاء أنه جاء في الحديث الصحيح إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم، خيرات كثيرة. وكذلك جاء أن ذكر الله، أن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان، المقصود الإكثار من ذكر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعد الترجمة.
باب رفع الصوت بالأذان.
نعم. شاهد الترجمة صريح واضح بالنسبة للحديث، وهذا فضل من فضائل الأذان، فإن كل من يسمع صوته بالأذان يشهد له يوم القيامة. بقي أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا. أذانا سمحا تحتمل معنيين، يعني لا تكلف فيه بزيادة اللحن والتمطيط، أو أذانا سمحا يعني عاليا يسمعه الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد، والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
شاهد الحديث أو شاهد الترجمة من الحديث في كفه صلى الله عليه وسلم عن المغزوين حتى يسمع أذانهم، ثم بعد ذلك يدعهم لأنهم مسلمون. فإذا إشهار الأذان في البلد دليل على أن هذا البلد مسلم، وكذلك لو كان في البوادي، أي حي يشهر فيه الأذان هذا علامة إسلامه، وإذا لم يؤذن هذا علامة أنهم غير مسلمين. ولهذا قال بعض أهل العلم: الأذان والإقامة فرض كفاية، ويقاتل أهل بلد تركوهما. لو أن أهل البلد عصوا قالوا نحن نصلي ولكن لا نحتاج لا أذان ولا إقامة، فإن الإمام يدعوهم إلى ذلك ويأمرهم ويشدد عليهم، فإن أبوا قاتلا.
إذا كان في البلد مسلمون لا يستطيعون أن يعلنوا
كيف
الأذان، إذا كان في البلد يعني بلد كفار فيه مسلمون لا يستطيعون أن يعلنوا الأذان، هل مثل هذا البلد يعني
أنت تقصد أنه بلد كفار فيه مسلمون لا يسمح لهم بالأذان؟ هذه ضرورة، ها؟ ضرورة. هذا كثير في بلاد، في أظن يعني معتاد في أوروبا وأمريكا لا يسمحوا بالأذان، يعني عبر مكبرات الصوت، إلا أظن الجوامع التي بنتها المملكة، جامع خادم الحرمين مثلا في كذا يسمح له، ولا أدري مطلق أو بقيود معينة، ما عدا ترينداد. حدثني الأخ محمد المالكي أن هي البلد الوحيد التي يشهر فيها الأذان عبر مكبرات الصوت في الصلوات الخمس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
هذا الحديث مطابقته للترجمة واضحة، وهي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء من المسلمين أن يقول مثل قوله كلمة كلمة. هذا العموم خص بدليلين، خص منه الحيعلتان فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة فليقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال لا حي على الفلاح قال كذلك. هذا التخصيص جاء من وجهين، أحدهما في رواية معاوية رضي الله عنه وأسنده، فإنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله حين سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يرفعون السنة التي عندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني في حديث عمر، فإنه وهذا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فذكر الحديث فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فذكر الحديث. نعم. وبهذا أظن القدر نتوفق.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.